إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تلك المحنة القاسية والبلية الكبيرة التي ابتلي بها إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد بلغ بنا المقام إلى حيث أدخل الإمام أحمد على المعتصم أمير المؤمنين يومئذ، وكان قد وصف أحمد بالمعتصم وصفا خاطئا، كان قد غرره بالمعتصم، قالوا أحمد صبي غلام حدث عيل صغير. فلما أدخل عليه أحمد نظر فإذا أحمد شيخ كبير، فقال ويلكم، ألم تقولوا إنه غلام حدث، إنه شيخ مكتهل، إنه يعني فوق الخمسين، وكان أحمد ابن 54 سنة ساعة إذ. وأراد المعتصم أن يعني لأحمد أن يناظر هؤلاء المبتدعة ممن كان يعتقد فيهم المعتصم ويقدمهم ابن أبي دواد وحزبه من الضلال، ففعل أحمد وأقام الحجة عليهم. يقول أحمد بن حنبل وهو يحكي يعني فقرات من هذا الصراع ولقطات من تلك المواقف الساخنة التي كانت بينه وبين هؤلاء المبتدعة، والتي أفحمهم فيها وهم أهل الكلام، أفحمهم بكتاب الله عز وجل وحديث رسوله، وهم النجاة، وهم العلم على الحقيقة. فيقول أحمد بعدما جرى أول سجال من المسجلات بينه وبين بعض أصحاب ابن أبي دواد، يقول وكان ابن أبي دواد من أجهل الناس بالعلم والكلام، كان جاهلا لكنه كان مشتهر بالكرم وكان له صيت يعني، لكنه في الواقع ما كانش من المتقنين في شيء. يقول فأخذ ابن أبي دواد يقول للمعتصم يا أمير المؤمنين، والله إن أجابك أحمد لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، وعدد ما شاء أن يعدد. بيقول له يعني أنا نفسي أحمد يكون معانا ويسمع الكلام ويبقى بتاعنا ويكون راجل من رجالتنا وكلام الفارغ دوت. فقال المعتصم والله إن أحمد لفقيه، والله إنه لعالم، ووددت أن يكون معي فيصلح من شأني ويرد على أهل الملل، رجل قوي الحجة عالم ثبت. ثم قال والله لئن أجابني أحمد لأطلقنه بيدي ولأركبن إليه بجندي. ده بقى ترهيبه الترغيب بيغري يعني، لأنه كانوا بلغوه أيضا هؤلاء الكذب الفجرة إن أحمد راجل بتاع مرياسة عايز يبقى شيخ المشايخ وإمام الأئمة والإمام مش عارف إيه والحاجات دي، والناس تنظر إليه وتشير له بالبنان. فمبلغين الراجل غلط، أحمد ليس كذلك، أحمد أزهد الناس في دنيا، هينظر لهذا؟ فقالوا له هو بتاع كلام من ده وعايز فخره وراجل شايف نفسه والحاجات دي، وأهل الباطل كثيرون، والحسد ما ترك لأحد مقالا في مثل هذا. فالراجل حب يغري، قال له لو أنت سمعت الكلام يا أحمد أنا سأفك قيودك بيدي، ويقال الذي فك قيود أحمد من رجليه أمير المؤمنين، وطى وفكهم من تحت ومن فوق، ودي منقبة يعني عند أهل الدنيا، ولا أركبن إليك بجندي ولا أفعلن وأفعلن وأعمل لك وأسوي لك. ثم قال يا أحمد، انتهى الترغيب دخل بقى على الترهيب، قال له يا أحمد أتعرف صالح الرشيدي، أتعرف صالح عن الرشيدي؟ قال قد سمعت باسم، أسمع عن الاسم دول. فقال صالح كان شيخي ومربي، ده اللي مربيني، وكان صاحب سنة وعلم زيك كده يعني، بس يفرق أنه كان شيخي. فسألته عن القرآن فخالفني، ما رضاش يسمع الكلام ولم يجبني، فأمرت به فوطئ وسحب، جرجرته على الأرض على وشه يعني. ثم قال يا أحمد أجبني وإلا فعلت وفعلت. فقال أحمد بهدوء العالم المتزن الذي لا يخشى في الله لومة لائم، قال ائتوني بآية من كتاب الله عز وجل أو سنة. قال له أنا مش مخالفة كامير المؤمنين، أنا معاك بس فيما أقدر عليه، ما أقدرش أبيع ديني، لست من هؤلاء، أنا معك لكن ائتني بكتاب أو سنة أقول بهما. يقول أحمد فلما كان مكان ردوني إلى المكان إلى الحبس الذي كنت فيه، وبدأوا برضو يوجهوا لي بناس يناظروني، وأخذت أناظرهم وأفحمهم بكتاب الله عز وجل والسنة. يقول هذا كان ثاني يوم، فلما ضجروا مني في المناظرة مش وصلين معايا الحاجة خالص، ردوني إلى الحبس مرة ثانية. فلما كان الليل نام من كان معي في الحبس وأنا متفكر في أمري بأستعين بالله عز وجل. يقول فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس حتى دنا مني وقال أنت أحمد بن حنبل، فسكت. فقال ثانية وثالثة أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال فقلت نعم، قال اصبر ولك الجنة. يقول أحمد فلما مسني حر السياط بدأوا بقى يضربوا بقى وبدأ تحس بالوجع، ذكرت قول هذا الرجل اصبر ولك الجنة فصبرت. كلمة قالت لي في الحبس نفعته عند التنكيل به وصبره الله بهذا. فلما كانت الليلة الثالثة في هذا المحبس في حضرة المعتصم، قال أحمد قلت خليق أن يحدث غدا من أم في أمر شيء. قلت راجل مش هيقعد يعني صبر عليه كده ثلاثة أربعة أيام، ده راجل برضو أمير وجماعة معاه بطن السوق وقاعدين يسخنوه عليه، فأكيد هو صبر يوم واثنين ما فيش حل بكرة يموتني. يقول أحمد فظننت أن غدا يحدث شيئا. فلما كان الغد وجه إلي المعتصم فأدخلت فإذا الدار غاصة بأهلها، لقيت الدار الخلافة مليانة خلاف كل يوم، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، من حجرة إلى حجرة، من دهليز إلى دهليز، من صالة إلى صالة، وأجد قوما معهم السيوف وقوم معهم السياط وقوم معهم غير ذلك، يعني في حيحاربوا يعني عاملين جيش في البيت. ولم يكن في اليومين الماضيين شيء من ذلك. فلما انتهيت إليه قال أقعد، اللي هو المعتصم يعني، فقعدت. ثم قال يا أحمد أجبني إلى ما أدعوك إليه، فإنه قد بلغني أنك تحب الرياسة، ووالله إن أجبتني إلى ما أدعوك لآتينك في حشمي وخدمي وموالي. لو قلت لي ماشي وافقت على الكلام بيقول لك حي دوت، أنا أزورك في بيتك برجالتي وبخدمي وبحشمي، ولأطأن بساطك هقعد عندك في البيت، ودي منقبة يعني، ولأنوهن بك وأرفع شأنك وذكرك. يا أحمد الله الله في نفسك، بدأ هو طبعا يخاف من أحمد أصلا في الواقع، المعتصم بدأ يخاف من أحمد، ده لو كان راجع عليك يموت وخلص، ده لو إنسان عادي أحمد دوت وهو مش حاسس بهيبته في قلبه والله تعالى يدافع عنه ويرهبه منه، كان من أول مرة كان موته من غير ما يقعد معاه. لكن هو حريص لي عليه لأنه يرى فيه مخايل العلم ويعرف أن هذا رجل غير عادي على خلاف ما يقوله الشانئون من أعدائه من المعتزلة. فأخذ يقول يا أحمد يا أحمد الله الله في نفسك. فقال له أحمد بعد هذا الترغيب والترهيب كله كما هي العادة، قال يا أمير المؤمنين هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، فمهما وضح علي من حجة صرت إليها. قال له أنا معي القرآن والسنة، لو لقيت حاجة يعني واضحة فيهما تؤيد قولك هقول بكلامك، ما فيش خلاص. فقال ناظروه. طب ناظروه كمان مرة. فأخذوا ناظروه ويكلموه، وصار أحمد يغلبهم ويعلو صوته على أصواتهم. ففي آخر الأمر ضج المعتصم ونحاهم جميعا وقال ويحك يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي، والله إني لشفيق عليك كشفقتي على ولد هارون. يقول فقلت له نفس الكلام، القرآن والسنة، ائتني بنص من كتاب الله أو السنة أقول لك بما فيهما، أما أن أتبعك في كلام لا يجوز كفر ما أقول أبدا. فقال المعتصم خذوه واسحبوه واخلعوه. فيقول أحمد وكان معي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيه أبو الفضل بن الربيع، وكان أحمد قد صره في صرة في ثوبه. كان أحمد رضي الله عنه على طول هذا الشعر، شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحمد يتبرك بها، كان وضعها معاه كده في صرة في هدومه. يقول فأراد بعضهم خرق القميص وحط الشعر ده معاه في السرة يعني، فقال المعتصم لا تخرقوه. بعض الجماعة اللي بقى يجاملوا بقى وبيضربوا في أحمد عشان يجامل المعتصم، حب يخرق القميص فنهاه المعتصم. يقول أحمد فعلمت أن ذلك ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع عني القميص وجرى ما جرى. يقول أحمد لما بدأ المحنة والعذاب، يقول جيء بالعقابين زي كده خشبتين يعني، ومددت بينهما شد يدي النحيان والنحيان. فقال لي بعض من حضر شد على العقابين حتى لا ينخلع كتفك. واحد من الجماعة اللي هم ليهم في الضرب والحاجات دي قال لهم امسك كويس عشان لما يشدوا ذراعك ما يتخلعش. قال ولم أفهم، ما أول مرة يدعون فيه كده، ده مش راجل سوابع، مش رد سجون، ده هذا إمام الدنيا في زمانه، فينبغي أن يوضع في الحرير لو كان هذا يجوز. فما فهمش المقصود إيه، فتخلعت يداه. فقال أحمد يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس في واحدة من هذه الثلاث. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنا أقولها، بما تستحل دمي ولم آت شيئا من ذلك، لما تعذبني ولم أتعنت. يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك. يا أمير المؤمنين راقب الله عز وجل في. قال له لا تأس، سيأتي عليك يوم مثل هذا لكن ستكون أنت فيه المعلق أمام الله عز وجل، فخف الله، هذا دين يرد عليك إما الدنيا وإما الآخرة. فلما رأى المعتصم ثبوت أحمد وموعظته إياه وتحذيره من 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 جناب الله عز وجل، بدأ المعتصم يلين ورأى أن أحمد ثابت على قوله لا يهتز، فخشي ابن أبي دؤاد من رأفة المعتصم على أحمد، وكان قبله أصلا يعني بدأ يعني يهاب أحمد، فقال يا أمير المؤمنين إياك والرجوع في أمرك، أوعى تسيبه، إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله، ويقال عن أحمد غلب خليفتين، إزاي يغلبك أنت والمأمون؟ قال فهاجه ذلك وحمسه وجاء بكرسي ووضعه ونادى على الجلادين وقال أروني سياطكم، أروني هذه السياط، فنظر إليها ثم قال ائتوني بغيرها، دي ضعيف عايز حاجة تكون جامدة قوي يعني، فأتوه بغيرها فقال تقدموا. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فجعل الجلاد منهم يضربني سوطين، فيقول المعتصم له شد، قطع الله يمينك اضرب كويس. يقول ثم يتنحى الجلاد يضرب عصيتين ويقع منهم، يقع الجلاد من شدة ما بذله فيهم من الجهد، ومش عاجبين المعتصم بيقول لا ده كده بتلعبوا معاه، شد قطع الله يدك، فيضرب الواحد سوطين وروح راكن يتهوى شوية الجلاد، وأحمد يضرب كل هذا، فيتقدم غيره فيضربني سوطين، وفي كل هذا يقول المعتصم لهم شدوا قطع الله أيديكم. فلما ضربت تسعة أسواط قال المعتصم وقام ووقف على رأسي وقال يا أحمد علام تقتل نفسك، والله إني عليك لشفيق. يقول أحمد فلما قام المعتصم على رأسي نخسني بعضهم بقائم سيفه بظهر السيف وقال تريد أن تغلب خليفتين؟ وقال له آخر ويلك الخليفة قائم على رأسك. وقال الثالث يا أمير من اقتله ودمه في عنقي. قال له اقتله وأنا أتحمل دمه كله بتبرع. وقال آخر أنت للمعتصم أنت صائم وفي الشمس قائم يا ريح دماغك اقعد. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول، إيه رأيك كله عايز أخلص. فقال ائتوني بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل بما فيهما. فرجع وجلس موضعه المعتصم وأخذ يقول للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك، وأخذ يضربونه ضربا شديدا حتى يقول أحمد فذهب عقلي، خلاص من بعد ما ضربت كده كم صوت يعني أغمى علي. يقول: ثم أفقت بعد هذا فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي بعض من حضر: لما ضربناك أكببناك على وجهك وطرحنا عليك بارية سجادة يعني، وقعدنا رايحين جايين عليك، ده هو إسناك، هذا نكال وإهانة. فقال: إني لم أشعر بهذا. وحاولوا أن يفطروه في رمضان فأبى، وهو يعذب هذا العذاب الشديد، وظل صائما رضي الله عنه، وكان في العشر الأخير من رمضان رحمة الله تعالى عليه ورضاه. بعد طبعا يعني لما ضج المعتصم ما فيش معاه حل خالص، يقال يعني إن المعتصم بدأ يخر الرعب في قلبه، وكانت بغداد كلها قائمة على قدم يومئذ، نظر بعضهم فرأى الدنيا مقلوبة خارج القصر يعني، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: كلهم ينتظروا أحمد. فخشي المعتصم إن قتل أحمد أو فعل به شيئا أن تنقلب عليه الدنيا، وأوقف الضرب يعني وأمر بإطلاقه. فجاء ابن أبي دواد وقال: لا تقدم، احبسوه يعني، هو ما تموتوش ماسي، لكن خليه في الحبس، هذا لو خرج من الحبس يجتمع حوله الناس ويجعلونه إماما. فضجر المعتصم من كلام ابن أبي دواد وأمر بإطلاق أحمد، وخشي من العامة، خشي الجماهير اللي بره كلها تعرف أن أحمد الآن بيضرب ويكاد يقتل. فجاء المعتصم وجاء بثياب من عنده نظيفة، وألبس أحمد أحسن الثياب وأركبه على بغلة من بغال الخليفة، وقال لعمه إسحاق بن حنبل: خذ واخرج به للناس وري الخل. وقال: هذا أحمد بن حنبل، أهو سليم معافى، ما ماتش ولا حاجة، خشي أن يموت بالداخل فتقوم الدنيا على المعتصم ويخلع أو يقتل يومئذ. وذهبوا به إلى داره رضي الله تعالى عنه ورحمه، ورفع عنه الضرب يعني، لكنه بقي بعد هذا إماما كبيرا. وكان يعني لما ذهب إلى بيته كان المعتصم حريصا على معرفة أخباره، كان يخشى عليه أن يموت بسببه يعني، ويقال أنه ندم على الذي فعله بأحمد بن حنبل ندما شديدا بعد ذلك يعني. يقول أبو عمرو المخزومي: كنت أطوف بالبيت بمكة مع سعيد بن منصور، فإذا صوت من ورائي يقول: ضرب أحمد اليوم، ضرب أحمد اليوم، تبين عرفهم. يقول: فجاء الخبر أنه ضرب، فبعض الروايات يقول: فحسبنا اليوم الذي سمعنا فيه ذلك الصوت بمكة فإذا هو اليوم الذي ضرب فيه أحمد بالفعل. وصبر أحمد صبرا على الضرب وعلى ما وقع به من النكال، صبرا عجيبا لم يؤثر مثله عن أحد في مثل هذه الحال، الدنيا كلها مخالفة والخليفة على رأسه والناس كلهم ينادونه: يا أحمد قل ولو تقية، وأحمد يقدم الضرب على كل هذا. لا يفعل هذا إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحديث بقية تطول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.